فضل قيام الليل للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الغني الحفي القوى الولي الوافى العلي عن مدانة الأوهام العظيم الحليم الحكيم العليم الرحيم العلام الأول بوصف القدم الأخر فلا يجوز عليه العدم الظاهر الذي لا يخفى معرفته إلا على من جحد أو ظلم المنفرد بأوصاف الكمال المتوحد بنعوت الجلال الصمد الذي لم يزل ولا يزال سبحانه هو الله الكبير المتعال واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي نجم نجم جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنوبي فلما قرنتها نجم نجم بعفوك ربي كان عفك أعظما فما زلت ذا عفو عن ذنبي لم نجم نجم تزل تجود وتعفو منه وتكرم فلولاك لم يروي بإبليس عابد نجم نجم فكيف وقد أغوى صفيك آدما وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يروي عن شفيع الخلق ترى نجم نجم حديثا فيه للمدني دليل هو المختار من كل البرايا نجم نجم هو الهاد البشير هو الرسول عليه من المهين في كل وقت نجم نجم صلى دائما فيها القبول وعلى أهوى أصحاب هو من سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين العناصر أولا الترغيب في قيام الليل ثانيا كيفية قيام الليل ثالثا الأسباب الميسرة لقيام الليل رابعا قيام الليل في حياة السلف خامسا نماذج على قيام الليل الموضوع تعريف قيام الليل هو قضاء الليل ولو ساعة بالصلاة أو غيرها ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل ويري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة فعن عثمان قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وقيل معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة وقيل ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أولا الترغيب في قيام الليل من صفة عباد الرحمن قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مضروبة في والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الفرقان 63 64 إن قيام الليل عبادة عظيمة وسنة جليلة وصفة كريمة من التصف بها كان من الفائزين السعداء ومن تحلي بها كان من المتقين النبلاء لأنه لا يقدر عليها إلا الموفق الكريم الذي زكت نفسه وصفت طويته وطهورت صريرته واستقامت علانيته لذلك وصف الله بها عباده الأخيار الأتقياء والصالحين من عبادة الأتقياء الذين اختصهم الله لنفسه وأنعم عليهم سبحانه بعبوديته من صفات المؤمنين الصادقين قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار مضروبة في الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار آل عمران من علامات المتقين قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون مضروبة في آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين مضروبة في كانوا قليلا من الليل ما يرجعون مضروبة في وبالأسحار هم يستغفرون الذاريات قال الإمام الحسن البصري يعني لا ينامون من الليل إلا قليلا فهم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود ومع ذلك يختمون هذه العبادة بالاستغفار سبحان الله وقدوتهم في ذلك سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أمر الله بقيام الليل قال تعالى يا أيها المزمل 1 قوم الليل إلا قليلا 2 نصفه أو انقص منه قليلا 3 أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 إن سنلقي عليك قولا ثقيلا 5 إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا 6 المزمل قال بعض العلماء ناشئة الليل هي أول الليل لأن النشوء هو البداية. وقال بعض العلماء هي القيام بعد نوم الليل، يعني تنام في الليل ثم تقوم، وكلاهما متقاربان ويدخلان في الآية. فإذا لا يحرم الإنسان نفسه من أن يصلي ناشئة الليل ولو في أول الليل، لا يلزم أن يقوم. ما معنى أشد وتن؟ يعني أن القلب يتواطأ مع اللسان فيكون القلب حاضرا. وأقوى مقيلا يعني أن قراءة الليل تكون أسلم من الأخطاء بالنسبة إلى قراءة النهار. لم، لأن الجو هادي والصوارف ليست موجودة. وقال تعالى فاصبر علي ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. 130 طه. وعده الله بالمقام المحمود والمنزلة العالية. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإسراء 79. التهجد، الصلاة في الليل وقراءة القرآن بعد النوم. وقوله تعالى نافلة لك أي واجب عليك دون الأمة. قاله ابن عباس. والمقام المحمود مقام الشفاعة يوم القيامة يحمده به الأولون والآخرون، فجعل الحق جل جلاله المقام المحمود مقرونا بقيام الليل، وهذا يدل على عظيم ما في القيام. لذا قال بعض العلماء أعجبت من الليل كيف جعل الله عز وجل فيه هذه الخيرات العظيمة ومع ذلك غفل عنه كثير من الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يكن يدعي قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إجابة الدعاء عن جابر قال سمعت النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. عن أبي أمامة ناقص ناقص قال قيل لرسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وعن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ تحسب من أذان المغرب إلى صلاة الفجر ناقص مثلا ناقص 12 ساعة، فتقسم 12 ساعة إلى 3 أثلاث فتعتبر آخر 4 ساعات هي الثلث الأخير من الليل، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. فتصوروا ناقص يرعاكم الله ناقص أن الملك العظيم الكبير المتكبر الرحمن الرحيم الوهاب المنان ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر، يا لها من لحظات مباركة. الله عز وجل وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. الله عز وجل ينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وتجد هذا الإنسان العبد المذنب المقصر العاصي مع ذلك تجده ناقص والعياذ بالله ناقص في سابع نومه ناقص كما يقال ناقص، والله عز وجل ينادي ألا يستحي أحدنا من ربه جل في علاه. الله يناديك كالرحمن الرحيم الوهاب المنان يناديك هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وتجد هذا الإنسان نائما غافلا ساهيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نجد أن طاووس بن كيسان ناقص رحمه الله تعالى أحد التابعين أو تابعي التابعين ناقص مر على رجل في وقت السحر فضرب عليه الباب فقال أهله إنه نائم، فتعجب طاووس قال كيف ينام؟ هل هناك إنسان ينام في هذا الوقت؟ أي وقت النزول الإلهي، وقت استجابة الدعاء، باب من أبواب الخير. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضجع. السجدة 16 أي يقومون لصلاة الليل وهم المتهجدون. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطية، وقيام العبد في جوف الليل، وتلا هذه الآية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دليل على شكر نعم الله. عن عائشة قالت: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك كما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا السؤال من عائشة عن حكمه التشمر والدأب في الطاعة وهو مغفور له. فبين ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه فعل ذلك شكر لله عز وجل مغفرة الذنوب. عن أبي هريرة ناقص ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا 4 غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها دخول الجنة. وعن عبد الله بن سلام ناقص ناقص أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: أيها الناس، أفشوا الصلاة وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمر تي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أفضل الصلاة بعد الفريضة. عن أبي هريرة ناقص ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ناقص رحمه الله تعالى ناقص لثلاث أمور: أولا، لأن فيها الإصرار فهي أقرب إلى الإخلاص. إذا أردت الإخلاص، إذا أردت أن تقوي إخلاصك لله عز وجل فعليك بقيام الليل. فقيام الليل لا أحد يعلم عنك، لا أحد يدري عنك، أقرب الناس إليك لا يدري عنك، إذن هي أقرب إلى الإخلاص. ثانيا قال: ولأن صلاة الليل فيها ما شق، فيها ما شق على النفوس، لأن الإنسان يقوم من فراشه الدافئ الجميل ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه ما شق، فيه تعب، فيه معاناة بينك وبين نفسك وبين شيطانك. ثالثا قال: لأن صلاة الليل القراءة فيها أقرب إلى التدبر والتفكر والخشوع، لأن الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهو تجده يتأمل ما يقرأ، يكتب من الذاكرين والذاكرات. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبا نضحت في وجه الماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وعن أبي سعيد تي قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى يا ناقص أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. فيدل على فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في الفرض وفي مشروعية الجماعة فيها. قيام الليل شرف للمؤمن. عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من أحببت فإنك ما فارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناه عن الناس، لأن فيه دليل على قوة إخلاصه، دليل على قوة ثقته بالله، دليل على قوة إيمانه، فالله عز وجل يرفعه ويعلي من مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وقد سئل الإمام الحسن البصري يوما مما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال إنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره لا يستوون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. أي هل يستوي من هذه صفاته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده؟ هل يستوي إنسان قضى ليله غافلا هائما نائما بين السهرات والقيل والقل والفضائيات والأفلام والمسرحيات ومضيعة الأوقات، وبين إنسان قائم في ليله يدعو ربه سبحانه وتعالى ويبكي من خشية الله جل وعلا ويخضع لله سبحانه وتعالى؟ لا يستوون عند الله. وهكذا القلب الحي، سبحان الله، القلب الحي إذا سمع آيات الله عز وجل تتلى عليه فتجده ناقص، سبحان الله ناقص، يتفكر ويتدبر ويتأمل ويخضع ويخشع وينصت ويستمع ويطبق. هذا هو القلب الحي. أما القلب الميت ناقص، نسأل الله السلام والعافية، ناقص، فهو يسمع آيات الله تتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار ولا يتأثر ولا يتفاعل، بل تجده ناقص والعياذ بالله ناقص، معرضا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبه الله ويضحك إليه. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئات وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسن وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقبي، والذي إذا كان في سفر وكان معه راكبا فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تعالى من رجلين، رجل سار عن وطاه ورحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي سار عن فراش هو وطاه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يهرق دمه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهرق دمه. كراهة ترك قيام الليل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كراهة النوم طوال الليل دون صلاة. عن ابن مسعود ناقص ناقص قال: ذكر عند النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ناقص، أو قال: في أذنيه ناقص. فإن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من الإنسان حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. وقيل: كان رجل يكذب بهذا الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه. ثانيا: كيفية قيام الليل. سنة في قيام الليل. عن أبي هريرة ناقص ناقص أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: إذا قام أحدكم من الليل فليستاتح الصلاة بركعتين خفيفتين. قيل: الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقي في الجسد من كسل النوم. وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص عن صلاة الليل، فقال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قوله مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان، أي يسلم من كل ركعتين ويتتر بركوع واحدة، ويجوز الصلاة كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقت قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، وقد يصلي في أي وقت من الليل. فعن أنس ناقص ناقص قال: كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. قال الحافظ: لتهجده وقت معين بحسب ما يتيسر له القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلي الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. قال المهلب: كان داود يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل؟ فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وفيه من المصلحة استقبال صلاة الصبح وإذكار النهار بنشاط 11 ركعة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كان يصلي 11 ركعة. ناقص تعني في الليل ناقص يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي لا لصلاة. وفي هذا مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها وسجودها. وعنها قالت: ما كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يزيد ناقص في رمضان ولا في غيره ناقص على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يدين التهجد في رمضان وفي غيره، ولكنه إذا أراد الزيادة أطال الصلاة. وفيه أنه لا ينبغي النوم قبل الوتر إلا لمن وثقت بالقيام النوم قليل عند غلبة النعاس. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ليدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ففيه أن النبي إلى الرقاد إذا غلبه النعاس، لأن لب الصلاة الخشوع فيها والحضور مع الله عز وجل، وإنما يكون ذلك مع النشاط وصحة اللب وسلامته من الكسل. القنوط في الوتر. عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوط الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضي عليك، وهو لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ثم الصلاة على الرسول الكريم. ويمكن أن يزيد المسلم من الدعاء المستحب إذا رغب بذلك، ويمكن جعل القنوط بعد الركوع ثم الدعاء والاستغفار قضاء صلاة الليل بالنهار. عن عائشة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كان إذا فاتته صلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، فيستحب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة. وعن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثالثا: الأسباب الميسرة لقيام الليل. ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم، ويثقل عليه القيام. قال سفيان الثوري: عليكم بقلة الأكل، تملكوا قيام الليل. ورأى معقل بن حبيب قوما يأكلون كثيرا فقال: ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة، ألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه فيؤثر عليه ولا يستطع القيام. الاستعانة بالقيولة فإنها تعين على القيام. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أي أن الإنسان ينام في وسط النهار، ولهذا جاء في بعض الآثار: استعينوا بالقيولة على قيام الليل. فلا بد أن الإنسان ينام في وسط النهار، لأن الإنسان لو قام من الصباح ناقص من الفجر مثلا ناقص إلى بعد صلاة العشاء، ما نام إلا بعد صلاة العشاء بساعتين أو ثلاث، كيف يستطيع أن يقوم الليل وهو في طيلة النهار يعمل ويكبح؟ لا شك أنه لا يستطيع أن يقوم الليل إلا إذا شاء الله. ألا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل؟ قال رجل لي إبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافي وأحبري، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: ذنوبك قيدتك. وقال رحمه الله: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار النوم على الجانب الأيمن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفذه بصنفه ثوبه ثلاث مرات وليقل: باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إما أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بصنف ثوبه جانبه أو طرفه، والصنف أعلى حاشية الثوب الذي عليه الهدب. ذكر الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلاني قافية الرأس. آخره. فإذا استيقظ العبد فذكري الله وتوضأ وصلي خرج من وثاق الشيطان. كثرة الدعاء، لأن قيام الليل توفيق من الله، هبة ربانية، عطية رحمانية، فالله عز وجل لا يهب هذه العبادة ناقص التي قل من يطبقها ناقص إلا بعد توفيق الله عز وجل. فتدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله أن الله يوفقك ويعينك. قبل أن تنام تدعو الله وتتضرع: يا رب، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، اللهم أعني في هذه الليلة، اللهم أكرمني ووفقني وأعني في هذه الليلة على الوقوف بين يديك. فعن معاذ ناقص ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول الدنيا، خوف غالب يزم القلب مع قصر الأمل، أن يعرف فضل قيام الليل، الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه. رابعا، قيام الليل في حياة السلف. كان ابن مسعود إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح. عن أبي غالب قال: كان ابن عمر ناقص ناقص ينزل علينا بمكة وكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم تصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد أنا الصبح، فكيف أقرأ بثلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لا ظلمة القبور. سألت ابنة الربيع أباها: يا أبتاه، الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا بني، إن أباك يخاف السيئات. وكان زيد بن الحارث يجزي الليل إلى ثلاثة أجزاء: جزء عليه، وجزء على ابنه، وجزء على ابنه الآخر. قال الحسن البصري: لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. قال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا: يصلي هذا، ثم يوقظ هذا. كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حب على مقلي، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. كان طاووس يصب من على فراشه، ثم يتطهر ويستقبل القبل حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. كان زمع العابد يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فيسمع من ها هنا باك، ومن ها هنا داع، ومن ها هنا متوضئ. فإذا طلع الفجر نادى عند الصباح يحمد القوم السري. كان شريح بن هاني رحمه الله يقول: ما فقد رجل شيئا أهون عليه من نعسة تركها، أي لأجل قيام الليل. قال ابن الجوزة رحمه: لما آمني طلعت أسمع المتهجدين بمعاتبة: كذب من أدعي محبة الله، فإذا جنه الليل نام عنه، حلفت أشفانهم على جوفاء النوم. كان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة أليني منك. ثم يقوم إلى صلاته. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: ربما أقوم خمس ليال متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها، ولولا أن الله تعالى يمني على بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول عمري، لأن لي في كل تدبر علما جديدا، والقرآن لا تنقضي عجائبه. قال عطاء الخرساني رحمه الله: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أبح فرحا يجد لذلك فرحا في قلبه، وإذا غلبته عينه فنام عن حزبه أي عن قيام الليل، أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا أي قيام الليل. دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاعي رحمه الله، فرأت تلك المرأة بللا في موضع سجود الأوزاعي، فقالت لزوجة الأوزاعي: ثكلتك أمك، أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ أي مكان صلاته بالليل. فقالت لها زوجة الأوزاعي: ويحك، هذا يصبح كل ليلة من أثر دموع الشيخ في سجوده. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل قال لنفسه: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه؟ والله لا أزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. ثم يصلي إلى الفجر. طبقات السالف في قيام الليل. قال ابن الجوزي: واعلم أن السالف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات، والطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، والطبقة الثانية كانوا يقومون شطر ليلا، والطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل، والطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه، والطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام. والطبقة السادسة قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. والطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين ويعسلون في السحر فيجمعون بين الطرفين. خامسا نماذج على قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلام شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملاكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم تورع، فقصفتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، مطوية مبنية الجوانب، قرنان جانبان، لم ترع، لا خوف عليك، سل ابن أيشم العدو. عن جعفر بن زيد رحمه الله قال: خرجنا غزاء إلى كأبول وفي الجيش، سل ابن أيشم العدو رحمه قال: فترك الناس بعد العتمة أي بعد العشاء، ثم اضطجع فتمس غفلة الناس حتى إذا نام الجيش كله وأبصله، فدخل غيضه وهي الشجر الكثيف الملتف على بعضه، فدخلت في أثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة، وبينما هو يصلي إذا جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلى، ففزعت من زئير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة، أما صلى فوالله ما طفت إلى الأسد ولا خاف من زئيره ولا بالى به، ثم سجت صلى فاقترب الأسد منه فقلت: الآن يفترسه، فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء، ثم لما فرغ صلى من صلاته وسلم التفت إلى الأسد وقال: أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر، فولي الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال. فما زال صلى يصلى حتى إذا قرب الفجر جلس فحامد محامد: لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله، ثم قال: الله إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثل يجدري أن يسألك الجنة. ثم رجع رحمه الله إلى فراشه أي ليوهم الجيش أنه ظل طوال الليل نائما، فأصبح وكأنه بط على الحشية وهي الفرش الوثيرة الناعمة، والمراد هنا أنه كان في غاية النشاط والحيوية. ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والخمول شيء الله به عليم. قال أبو جعفر البقال: دخلت على أحمد بن يحيي رحمه الله فرأيته يبكي بكاء كثيرا ما يكاد يتمالك نفسه، فقلت له: أخبرني ما حالك؟ فأراد أن يكتمني فلم أدعه، فقال لي: فاتني حزبي البارحة، ولا أحسب ذلك إلا لأمر أحدثته، فعوقبت بمنع حزبي، ثم أخذ يبكي، فأشفقت عليه وأحببت أن أسهل عليه، فقلت له: ما أعجب أمرك؟ لم ترضى عن الله تعالى في نوم نومك إياها حتى قعدت تبكي، فقال لي: دع عنك هذا يا أبا جعفر، فما حسب ذلك إلا من أمر أحدثته، ثم غلب عليه البكاء، فلما رأيته لا يقبل مني انصرفت وتركته. شاب يدمن على المعاصي، كان يسكن مع أمه العجوز في بيت متواضع حيث كان يقضي معظم وقته أمام شاشة التلفاز، كان مغرما بمشاهدة الأفلام والمسلسلات، يسهر الليالي من أجل ذلك، لم يكن يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة المفروضة مع المسلمين، طالما نصحته أمه العجوز بأداء الصلاة فكان يستهزئ بها ويسخر منها ولا يعيرها أي اهتمام. مسكينة تلك الأم، إنها لا تملك شيئا، وهي المرأة الكبيرة الضعيفة، إنها تتمنى لو أن الهدايا تباع فتشتريها لابنها ووحيدها بكل ما تملك. إنها لا تملك إلا شيئا واحدا واحدا فقط، إنه الدعاء. إنها سهام الليل التي لا تخطئ، فبينما هو يسهر طوال الليل، أما تلك المناظر المزرية كانت هي تقوم في جوف الليل تدعو له بالهداية والصلاح. ولا عجب في ذلك، فإنها عاطفة الأمومة التي لا تساويها عاطفة. وفي ليلة من الليالي حيث السكون والهدوء، وبينما هي رافعة كافيها تدعو الله وقد سالت الدموع على خديها، دموع الحزن والألم، إذا بصوت يقطع ذلك الصمت الرهيب، صوت غريب. خرجت الأم مسرعة باتجاه الصوت وهي تصرخ: ولدي حبيبي. فلما دخلت عليه فإذا بيده تلك العصا وهو يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما عكف عليه وانشغل به عن طاعة الله وطاعة أمه وترك من أجله الصلوات المكتوبة، ثم انطلق إلى أمه يقبل رأسها ويضمها إلى صدره. وفي تلك اللحظة وقفت الأم مندهشة مما رأت والدموع على خديها، ولكنها في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم وإنما دموع الفرح والسرور. وهكذا استجاب الله لدعائها فكانت الهداية. وصدق الله إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي، إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرة 186. فهيا أيها المسلم، اطرق باب مولاك وقف بين يديه متذللا في جوف الليل وتلذذ بمناجاة المولى الكريم سبحانه وتعالى، فلن يخيب رجاك ولن يطردك من رحمته، بل سيقربك منه ويدنيك ويمن عليك بالخير الكثير والنعم الوفيرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.